بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة وصول الفقه وقواعده: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس، فدع لكل وسواس يجي به لكع، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بتزاحم المصالح والمفاسد، وذكرنا أن تزاحم الأوامر أو تزاحم النواهي كل قسم من هذين يتفرع عليه أقسام، فتزاحم الأوامر تحته أقسام. القسم الأول أن يتزاحم واجبان، القسم الثاني أن يتزاحم واجب ومستحب، القسم الثالث أن يتزاحم مستحبان. مثله أيضا تزاحم النواهي، إذا تزاحم نهي محرمان، الثاني أن يتزاحم محرم ومكروه، الثالث أن يتزاحم مكروهان. وتكلمنا على هذه الأقسام وبينا أحكامها. كذلك أيضا تقدمت لنا قاعدة، وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن هذه القاعدة تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون العلة مستنبطة، القسم الثاني أن تكون منصوصة، القسم الثالث أن تكون مستنبطة لكنها بعيدة. وأيضا تقدم لنا قاعدة، وهي أن الشيء من العبادات أو العقود لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وذكرنا أن هذه القاعدة شاملة في أبواب العقائد وكذلك أيضا في أبواب الفروع. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الشك بعد الفعل لا يؤثر. الشك هو التردد بين أمرين على وجه السواء، التردد بين أمرين على وجه السواء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا ينظر إلى الشك في أمرين أو في حالتين، ونضيف حالة ثالثة، أو أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الشك لا ينظر إليه في ثلاث حالات: الحالة الأولى بعد الفعل، فإذا انتهى المسلم من الفعل فإنه لا ينظر إلى الشك. مثال ذلك: إنسان توضأ وبعد أن انتهى من الوضوء شك هل تمضمض أو لم يتمضمض، نقول لا تنظر إلى الشك. ولهذا الشيخ يقول لك: والشك بعد الفعل لا يؤثر، لأن هذا الشك من الشيطان. والأصل هو وقوع العبادة على وجه الصحة. كذلك أيضا لو شك بعد أن انتهى من الصلاة بعد أن انتهى من صلاته شك هل تشهد التشهد الأول، هل قال سبحان ربي الأعلى في سجوده، هل قال سبحان ربي العظيم في ركوعه، وهكذا. فنقول الشك بعد الفعل لا ينظر إليه، لأن الأصل أن العبادة وقعت على وجه الصحة، وهذا الشك إنما هو من الشيطان. هذه الحالة الأولى لا ينظر فيها إلى الشك. الحالة الثانية قال أو الشكوك تكثر، يعني إذا كثرت الشكوك مع الإنسان فإنه لا ينظر إلى الشك. إذا توضأ شك، إذا اغتسل شك، إذا صلى شك، هل قرأ الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة، هل كبر أو لم يكبر إلى آخره. إذا تيمم شك، إذا حج شك، إذا اعتمر شك إلى آخره. فيقول لك الشيخ رحمه الله الحالة الثانية التي لا ينظر فيها إلى الشك إذا كثرت الشكوك مع الإنسان فأصبح شكاكا، فهذا لا ينظر إلى الشك لأن الشك يجلب له الوسواس. الحالة الثالثة قال أو تك وهما، إذا كان الشك لا أثر له لا حقيقة له وإنما هو شيء عارض وطارئ، هذا من الشيطان، هذا من نزغات الشيطان. الله عز وجل قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فهذا حديث النفس بالأفكار الرديئة والإرادات السيئة، هذا كله من الشيطان. فتلخص لنا أن المسلم لا ينظر إلى الشك في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان بعد الفعل، فإذا كان بعد الفعل فإنه لا ينظر إلى الشك. فإذا انتهنت من العبادة ثم بعد ذلك حصل لك شك فلا تنظر إلى ذلك. الحالة الثانية إذا كثرت الشكوك مع الشخص فإنه لا ينظر إلى الشك. الحالة الثالثة أن تكون وهما لا حقيقة له وإنما هي نزغات من الشيطان فليستعذ بالله ولا ينظر إلى الشك. ولهذا قال الشيخ أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجئ به لكع. اللكع هو الرجل اللئيم، والمراد به هنا الشيطان الذي يوسوس للإنسان ويدخل عليه هذه الوساوس. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بأن حديث النفس معفو عنه، يعني أن الله عز وجل تجاوز عن حديث النفس. والمراد بحديث النفس ما تحدث الإنسان به نفسه من خير أو شر. الإنسان له نفس لوامة تلومه على فعل الشر وتحثه على فعل الخير، وله نفس أمارة تأمره بفعل الشر وتحثه عليه وتكره له فعل الخير. فله هاتان النفسان، نفس لوامة ونفس أمارة. حديث النفس هذه الوساوس والخواطر التي تقع في قلب الإنسان، هل الإنسان مؤاخذ عليها أو أنه غير مؤاخذ عليها؟ قال لك الشيخ رحمه الله بأنه غير مؤاخذ عليها، ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس لا يخلو من أمرين، إما أن يكون بخير وإما أن يكون بشر. بخير، الإنسان تحدثه نفسه أن يعتمر، أن يصلي، أن يتصدق، أن يتصدق صدقة جارية كوقف، كأن يبني مسجدا ونحو ذلك. وإما أن تحدثه نفسه بشر، كأن تحدثه نفسه أن يظلم أحدا أو أن يفعل معصية كشرب خمر أو دخان أو نحو ذلك. حديث النفس لا يخلو من ثلاث أقسام. نعم، حديث النفس إذا كان بخير فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول يعني عندنا إذا حدثت المسلم نفسه بخير، هذا له ثلاث أقسام. القسم الأول أن تحدثه بالخير ويفعل السبب، أن تحدثه بالخير ويفعل السبب، فهذا يكتب له أجر العمل كأنه عمل. مثال ذلك: إنسان حدثته نفسه أن يعتمر، عمل سبب العمرة، ذهب ومثلا اشترى تذكرة الطائرة أو استأجر السيارة وتهيأ للسفر، عمل أسباب فعل هذا الخير. ثم بعد ذلك حصل له عذر يمنعه من إكمال هذا الخير، هذا يكتب له أجر العمل كأنه اعتمر، ليس أجر النية، وإنما يكتب له أجر العمل كأنه اعتمر. مثال آخر: إنسان حدثته نفسه أن يصلي صلاة الضحى وعمل الأسباب، توضأ ولما أراد أن يشرع بصلاة الضحى حصل له عذر كأن طرق عليه طارق باب البيت ولم يكمل صلاة الضحى، هذا يكتب له أجر صلاة الضحى كأنه صلى الضحى. ويدل لهذا أن الله عز وجل قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل واضح في النار، لكن ما بال المقتول؟ لأنه عمل السبب فكأنه قتل فاستحق النار. فعندنا القسم الأول إذا حدثت المسلم نفسه بالخير وعمل السبب يكتب له أجر العمل وليس أجر النية. القسم الثاني أن تحدثه نفسه بعمل الخير لكن لا يعمل الأسباب عجزا عنها، ولا يستطيع أن يعمل الأسباب عجزا عنها. مثال ذلك شخص حدثته نفسه أن يعتمر أو أن يحج ولم يعمل السبب لكونه فقيرا، ما يستطيع أنه يذهب ويستأجر السيارة أو يشتري تذكرة طائرة أو نحو ذلك، هو لا يستطيع، فهذا يكتب له أجر النية وليس أجر العمل. في القسم الأول الذي عمل الأسباب يكتب له أجر العمل، وأما هنا فهذا يكتب له أجر النية. فإذا كان يعجز عن فعل الأسباب، لو تمكن من الأسباب عملها لكنه يعجز، فهذا له أجر النية. ويدل لذلك ما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان في الخير، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا رجل فقير يقول: لو كان لي مال زيد لبنيت مسجدا أو بنيت مدرسة إسلامية ونحو ذلك، فهو نوى الخير، لكنه لا يتمكن من فعل الأسباب لأنه لا يتمكن منها، يعجز عنها، فهذا يكتب له أجر النية. القسم الثالث ألا يطرأ على باله فعل الخير، نعم لا يطرأ على باله فعل الخير، أو يطرأ على باله فعل الخير لكن ليس عنده نية وعزم على الفعل، فهذا لا له ولا عليه. القسم الثالث ألا يطرأ على باله فعل الخير، أو طرأ على باله لكن ليس عنده نية وعزم على الفعل، فهذا لا له ولا عليه. هذا إذا حدثت المسلم نفسه بالخير. القسم الثاني أن تحدثه نفسه بالشر، فإذا حدثته نفسه بالشر فهذا تحته أقسام. القسم الأول أن تحدثه نفسه بالشر ويعمل السبب، يعني يعمل أسباب الشر، فهذا يكتب عليه وزر العمل وليس وزر النية، يعني كأنه فعل. مثال ذلك رجل حدثته نفسه بأن يشرب خمرا، ذهب وعمل السبب واشترى خمر، لكن طرق عليه طارق ولم يتمكن من شرب الخمر، فهذا يكتب عليه وزر العمل كأنه شرب الخمر. حدثته نفسه أن يسرق فأتى بالسلم ونصبه على البيت لكي يصعد ويسرق، ثم جاء شخص فهرب، يكتب عليه ماذا؟ وزر العمل كأنه سرق. ويدل لذلك ما تقدم من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فهذا أراد القاتل واضح، لكن المقتول هو رفع السلاح في وجه أخيه المسلم وعمل سبب القتل، فيكتب عليه كأنه قتل، فيكتب عليه وزر ماذا؟ العمل وليس وزر النية. القسم الثاني أن تحدثه نفسه بفعل الشر لكن لا يفعل الأسباب، تحدثه نفسه بفعل الشر لكن لا يفعل الأسباب عجزا، يعني لو تمكن من هذا لا عمل لكنه يعجز عن ذلك. فمثلا تحدثه نفسه بشرب الخمر لكن يعجز عن ذلك، هو ما فعل السبب، يعجز عاجز عن شرب الخمر لكونه فقيرا لا يستطيع أن يشتري الخمر، أو لكون الخمر لا يباع في بلده ونحو ذلك، فهذا يكتب عليه وزر النية ما دام أنه لم يعمل السبب وإنما تركه عجزا عنه، هذا نقول بأن عليه وزر النية. ويدل لهذا ما في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجلا قال لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان في الشر، فهو بنيته فوزرهما سوى، فهو بنيته فوزرهما سوى. القسم الثالث أن تحدثه نفسه بالشر لكن يتركه مخافة لله عز وجل، كان تحدثه نفسه بشرب الخمر أو الدخان أو غير ذلك لكن ترك ذلك خوفا من الله عز وجل، فهذا يكتب له أجر الترك، يكتب له أجر الترك. ويدل لذلك ما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، فتكتب له حسنة. نعم، فإذا حدثته نفسه بالشر وعزم عليه ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل وترك هذا الذنب فإنه يكتب له عند الله عز وجل أجر الترك. ثم قال رحمه الله تعالى والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. يقول الشيخ رحمه الله بأن الأمر للفور، هذه قاعدة أصولية، أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، فأوامر الله عز وجل في كتابه وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته تقتضي الفورية، فإذا جاءك أمر من الله بادر بفعله ولا تتأخر، إذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر بفعله لا تتأخر، إذا حانت الصلاة بادر بفعلها لا تؤخرها، إذا وجبت عليك الزكاة يجب أن تبادر بالفعل، إذا وجبت عليك كفارة مثلا كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة جماع في نهار رمضان يجب عليك أن تبادر بالفعل، إذا وجب عليك الحج توفرت فيك شروطه يجب أن تبادر بالحج ولا يجوز لك أن تتأخر. وعلى هذا فقس، فالقاعدة أن الأوامر تقتضي الفورية إلا إذا دل دليل على التراخي، وأنه يجوز للمسلم أن يتراخى في هذا العمل. والدليل على هذه القاعدة أن أوامر الشريعة تقتضي الفورية، الدليل على هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستباق والمسارعة على الخيرات، فاستبقوا الخيرات والسابقون السابقون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره. وأيضا يدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن يرجع وأن يعود من العام القادم، أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإحلال، بأن يحلوا من إحرامهم لأنهم جاءوا محرمين، فتراخوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر يقتضي ماذا؟ الفورية. وأيضا من الأدلة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أمر عليه الصلاة والسلام كل من لم يسق الهدي جاء وليس معه هدي أن يجعل إحرامه بالحج عمرة، أن يفسخ حجه إلى عمرة فيعتمر ثم يحرم بالحج مرة أخرى في اليوم الثامن. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يجعل إحرامه بالحج عمرة تأخر بعض الصحابة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر يقتضي الفورية. وأيضا مما يدل لذلك اللغة، اللغة تدل لذلك، فلو أن الوالد أمر ولده بأمر ثم بعد ذلك تراخى الولد ولم يبادر فإنه يحسن عقابه، أو السيد أمر رقيقه بأمر ثم بعد ذلك تراخى ولم يبادر فإنه يحسن لومه وعقابه. فهذه القاعدة قاعدة كبيرة، وهي أن الأصل في أوامر الشريعة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الفورية، وأنه يجب على المسلم أن يبادر، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يموت، قد يمرض، قد يفتقر، وقد ينسى، فيجب عليه أن يبادر بإبراء ذمته. قال الشيخ: إلا إذا دل دليل، يعني إذا دل دليل على جواز التراخي فلا بأس تتراخى. من ذلك قضاء رمضان، لو أن شخصا أفطر في رمضان فله أن يتراخى في القضاء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله تعالى عنها أخرت القضاء إلى شعبان، فهذا دليل على أن قضاء رمضان لا يجب على الفور وإنما على التراخي، والأفضل أن يبادر بالقضاء، الأفضل للمسلم أن يبادر بالقضاء، فله أن يؤخر قضاء رمضان إلى أن يبقى على رمضان الثاني قدر الأيام التي عليه. فمثلا إذا أفطر في رمضان السالف لك أن تؤخر الآن إلى شعبان، أفطرت مثلا 5 أيام لك أن تؤخر إلى أن يبقى على رمضان التالي 5 أيام، بعد ذلك لا يجوز لك أن تؤخر. قال الشيخ رحمه الله: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. هذان البيتان من الفروق الفقهية، هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، لأن الفرض إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين، ما هو فرض العين؟ فرض العين هو الذي يطلب تحصيله من كل أحد، مثل الصلاة فرض عين تجب على كل مسلم، الزكاة فرض عين تجب على كل مسلم قادر مستطيع، الصيام فرض عين إلى آخره. ففرض العين هو الذي يطلب تحصيله من كل أحد، فرض الكفاية هو الذي لا يطلب تحصيله من كل أحد، وإنما يطلب تحصيله من بعض المسلمين، من بعض الناس، لا يطلب من كل أحد وإنما يطلب من البعض، فإذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي. مثل تغسيل الميت، تغسيل الميت لا يطلب من كل أحد أن يغسل الميت، وإنما إذا قام به زيد وعمر كفى ذلك. الصلاة على الميت لا يطلب من كل أحد، فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس كفى ذلك. تكفين الميت، حمل الميت، دفن الميت، هذه كلها من فروض الكفايات. عيادة المريض، زيارة المريض، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. فالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يلاحظ فيه العامل، يعني أنه يطلب من كل أحد، وأما فرض الكفاية فالملاحظ العمل، المطلوب تحصيل العمل سواء قام به زيد أو عمر أو بكر. هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين الملاحظ فيه العامل يطلب تحصيله من كل أحد، مثل الصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخره، هذه من فروض الأعيان. فرض الكفاية الملاحظ فيه العمل يطلب تحصيله، تحصيل العمل سواء قام به زيد أو عمرو أو بكر. وأيهما أفضل؟ الشيخ رحمه الله قال لك وذاك الفاضل، يعني الشيخ رحمه الله يقول فرض العين أفضل من أي شيء؟ من فرض الكفاية. فرض العين أفضل من فرض الكفاية. ويدل لهذا أن الله عز وجل افترضه على الجميع، بخلاف فرض الكفاية فالله سبحانه وتعالى لم يفترض على الجميع، وإنما افترض تحصيل العمل سواء قام به زيد أو عمر أو بكر إلى آخره. فما دام أن الله سبحانه وتعالى افترضه على الجميع، هذا يدل على أنه، على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. والفرض سواء كان فرض عين أو فرض كفاية أفضل من التطوع، الفرض أفضل من التطوع. ويدل لهذا ما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأقسام ثلاثة، القسم الأول فرض العين أفضل من فرض الكفاية، والقسم الثاني فرض الكفاية أفضل من التطوع، والقسم الثالث أن الفرض في جملته أفضل من التطوع، الفرض في جملته أفضل من التطوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. الأمر بعد النهي، يعني إذا أمر الله عز وجل في كتابه بأمر بعد أن نهى عنه، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأمر بعد أن نهى عنه، فما حكم هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بعد ورود النهي عنه، بعد أن جاء النهي عنه؟ هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قولين للأصوليين. الأصوليون اختلفوا في هذه المسألة على قولين أوردهما المؤلف. القول الأول أن الأمر بعد النهي للحل، أن الأمر بعد النهي للحل. مثال ذلك أن الله عز وجل نهى المحرم على الصيد، ثم بعد ذلك أمره بالصيد بعد الإحلال، فقال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا. هنا جاء الأمر بعد النهي، الله عز وجل نهى المحرم أن يصيد، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي. ثم بعد ذلك جاء أمر بعد النهي: وإذا حللتم فاصطادوا. فقالوا بأن الأمر بعد النهي للحل. الرأي الثاني أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان للوجوب فالأمر للوجوب، وإن كان للاستحباب فالأمر للاستحباب، وإن كان للإباحة فالأمر للإباحة. وهذا القول هو الصواب من قولي الأصوليين، أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان الوجوب فهو الوجوب، وإن كان الاستحباب فهو الاستحباب، وإن كان للإباحة فهو الإباحة. مثاله للوجوب أن الله عز وجل نهى عن القتال في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم نهى عن القتال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. قبل الأشهر الحرم الله عز وجل قال: وقاتلوا المشركين كافة، أمر بقتال المشركين. ثم في الأشهر الحرم نهي عن قتال المشركين، ثم بعد ذلك بعد الأشهر الحرم جاء الأمر بقتالهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. كان هناك أمر ثم نهي ثم أمر. الأمر قبل النهي كان للوجوب، فالأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه فيكون للوجوب. هو أولا كان مأمورا بقتال المشركين، ثم نهي عن ذلك في الأشهر الحرم، ثم أمر به بعد انسلاق الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فهنا جاء أمر بعد النهي، فالأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، وقتال المشركين قبل النهي كان واجبا، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيجب قتال المشركين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو الإسلام أو القتال. مثاله للاستحباب يعني إذا كان الأمر بعد النهي للاستحباب يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو قبل النهي للاستحباب. زيارة القبور كان مأمورا بها في أول الأمر، ثم بعد ذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. هنا نهي ثم جاء بعده أمر، الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، وزيارة القبور قبل النهي مستحبة، فنقول هذا الأمر للاستحباب. مثاله للإباحة الصيد قبل الإحرام مباح، في حال الإحرام محرم، الصيد في حال الإحرام محرم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بالصيد بعد الإحرام، بعد الانتهاء من الإحرام، بعد الإحلال من الإحرام، قال: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، والصيد قبل النهي عنه حكمه ماذا؟ مباح. الصيد قبل النهي عنه في حال الإحرام حكمه مباحا، فالأمر به بعد الإحرام يكون مباحا. فهذه القاعدة الأصولية أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان هذا الأمر قبل النهي للوجوب فالأمر للوجوب، وإن كان للاستحباب فالأمر للاستحباب، وإن كان للإباحة فالأمر للإباحة. قال رحمه الله تعالى: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة افعل جميع هذه الوجوه، تارة هذا الوجه وتارة هذا الوجه، وهذا العمل يترتب عليه فائدة. العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل أنك لا تقتصر على نوع واحد، وإنما تفعل جميع الوجوه الواردة، وهذا له أمثلة كثيرة. فمثلا رفع الأيدي في الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة يستحب في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد. رفع الأيدي ورد له صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصفة الأولى أن ترفع إلى حذو المنكبين، الصفة الثانية أن ترفع إلى فروع الأذنين، هاتان صفتان. يقول لك الشيخ: القاعدة والأفضل أن تفعل السنة كلها، تارة ترفع حذو المنكبين، وتارة ترفع إلى فروع الأذنين، فتفعل السنة كلها ما تقتصر على نوع واحد. مثلا في صلاة العصر ترفع إلى المنكبين، في صلاة المغرب ترفع إلى فروع الأذنين، فتفعل السنة كلها. أيضا من الأمثل على ذلك الاستفتاح في الصلاة، ورد له صيغ كثيرة: استفتاح أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. استفتاح بسعيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. استفتاح ابن عباس الطويل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. استفتاح علي رضي الله تعالى عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. استفتاح عائشة: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، إلى آخره. أيضا من الاستفتاحات الواردة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلة، إلى آخره. هذه استفتاحات، جملة من الاستفتاحات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمسلم أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة، لكي يفعل كل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة: التشهد، ورد تشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخره. تشهد ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات، إلى آخره. تشهد بموسى: التحيات الصلوات الطيبات لله، إلى آخره. تشهد ابن عمر: تشهد عائشة، إلى آخره. فينبغي للمسلم تارة يأتي بالصلاة بتشهد ابن عباس، تارة بتشهد بموسى، تارة بتشهد ابن مسعود، إلى آخره. فيعمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا وضع الأيدي، ورد: تضع يدك اليمنى على الكف على الكف، ورد تضع على الذراع، ورد القبض: تارة تضع، تارة تقبض، تارة تضع على ذراعك اليسرى. فيقول لك الشيخ: الأفضل القاعدة أن العبادات التي ورد على وجوه متنوعة أنك تأتي بها كلها. ومثل أيضا التورك في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان. التورك له صفتان: الصفة الأولى أنك تخرج الرجل اليمنى والرجل اليسرى من الجهة اليمنى، وتفضي بمقعدتك على الأرض. الرجل اليمنى والرجل اليسرى تخرجها من الجهة اليمنى وتفضي بالمقعدة للأرض. والصفة الثانية: تنصب اليمنى وتخرج اليسرى تحت ساق اليمنى وتفضي مقعدتك على الأرض. هاتان صفتان، تارة تأتي بهذه، تارة تأتي بهذه. أيضا في القبض في التشهد، في التشهد التشهد الأول التشهد الأخير، ورد صفتان: إما أن تقبض الخنصر والبنصر وتحلق، وإما أن تقبض الجميع وتحلق. صفتان: تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام مع الوسطى، وإما أن تقبض الجميع وتحلق الإبهام السبابة، تحلق السبابة. هاتان الصفتان. فينبغي للمسلم أنه يعمل بهذه الصفات، تارة يعمل بهذه الصفة وتارة يعمل بهذه الصفة. وهذا هذه العمل بهذا له فوائد. الفائدة الأولى أنك تحفظ العلم، ما تنسى. إذا كنت هذه الصلاة تستفتح باستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، الصلاة الثانية تستفتح باستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الصلاة الثالثة تستفتح باستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيل، إلى آخره. تحفظ ما تنسى. إذا كنت لا تستفتح إلا باستفتاح واحد فإنك تنسى البقية. أيضا إذا كنت لا تعمل إلا سنة واحدة من السنة اللي وردت تنسى البقية. فنقول الأفضل للمسلم، هذه الفائدة الأولى. فائدة الأولى أنك تحفظ العلم، تحفظ السنة لا تنساها، ولهذا قال لك الشيخ وتحفظ الشرع بذي الوجهين ما تنسى. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أن الصلاة تكون أقرب إلى الخشوع، لأن القلب سيكون أحضر. الصلاة تكون أقرب إلى الخشوع لأن القلب سيكون حاضرا. إذا كان مداوم على سنة واحدة أصبحت هذه السنة تكون كالعادة، وحينئذ لا يخشع. لكن إذا كان يغاير بين السنن فإنه يخشع. الفائدة الثالثة أنك تعمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الصواب خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء. فبعض العلماء تجد أنه يختار تشهد ابن مسعود، يختار استفتاح أبي سعيد، استفتاح أبي هريرة إلى آخره. لا، الصواب الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنك تعمل بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعها تارة وتارة وتارة كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. فأنت من فوائد ذلك أنك تحفظ السنة، تحفظ الشرع، تحفظ العلم، أيضا تكون عبادتك أقرب إلى الخشوع وأبعد عن أن تكون مجرد عادة. ثم قال المؤلف رحمه الله والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلزم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إلزم طريقة النبي المصطفى. النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وقيل بأن النبي هو الذي يحكم بشريعة الرسول الذي قبله، يعني لم يوحى إليه بشرع جديد، وإنما يكون متابعا لرسالة الرسول الذي قبله كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله يقول إلزم طريقة النبي المصطفى، المصطفى بمعنى المختار، المصطفى بمعنى المختار. فيجب على المسلم أن يلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن كل عبادة لا تصح إلا بشرطين. كل عبادة لا بد لها من شرطين أساسيين. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون خالصة لله عز وجل. وضابط الإخلاص أن يريد العامل بعمله وجه الله والوصول إلى دار كرامته، أن يريد بعمله وجه الله والوصول إلى دار كرامته، لا يريد رياء الناس ولا قرب ولا سمعتهم ولا عرضا من أعراض الدنيا الفانية، وإنما يريد وجه الله والوصول إلى دار كرامته. ويدل لهذا قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فعلى المسلم دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله عز وجل محبة ورهبة ورغبة ورجاء وتوكلا وغير ذلك. لا يلتفت قلبك إلى المخلوق، المخلوق لا يملك لك ضرا ولا نفعا. وهناك داءان، داءان يضران الأعمال. الداء الأول داء الرياء، والداء الثاني داء السمعة، وهما يخالفان شرط الإخلاص. الرياء، وش الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء يكون مصاحب للعمل، السمعة تكون بعد العمل. الرياء يكون مصاحبا للعمل، وأما السمعة فإنها تكون بعد العمل. فتجد أنه يصلي يحسن صلاته من أجل زيد أو عمر، أو يتصدق من أجل أن بكرا يراه، أو يحسن قراءته بالقرآن من أجل أن عمرا يسمعه ونحو ذلك. هذا رياء. السمعة تكون بعد العمل، فبعض الناس يمن الله عز وجل عليه بعمل صالح ثم يذهب يسمع بعمله. أنا تصدقت وصليت واعتمرت وطفت وسعيت وعملت كذا وعملت كذا، هذا ينقص الأجر. الرياء شرك، والسمعة تنقص الأجر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وفي صحيح مسلم في قصة الثلاثة النفر الذين أول من تسعر بهم النار: القارئ والمقاتل والمتصدق، كلهم سحبوا على وجوههم في النار، لأنهم إنما عملوا لكي يقال قارئ، لكي يقال جواد، لكي يقال شجاع، فعملهم هذا أضرهم. فأقول نحذر هذين الداءين، داء الرياء وكذلك أيضا داء السمعة. هنا قال المؤلف: إلزم في هذا الشطر من البيت. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني من شروط قبولي العمل، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: والزم طريقة النبي المصطفى. ويدل لهذا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. تقدم لنا في درس سابق أن أشرنا إلى أن العمل لا يكون على وفق، أن لا يكون على وفق، على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا توفرت، إلا إذا توفرت فيه المتابعة في ستة أمور: القدر والزمان والمكان والهيئة والجنس والسبب. وضربنا لكل أمر من هذه الأمور مثالا. يقول: والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. الزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأفضل الخلفاء الذين يؤخذ بقولهم، الخلفاء الأربعة قولهم حجة، وآكد قول هؤلاء الأربعة قول أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. نكمل إن شاء الله غدا فنستمع إلى سيره. نعم. سبحانك الله،
أثابكم الله وشكر لكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل:
ارفع صوتك.
نعلم أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فهل هي في المسجد العتيق القديم أم حتى الإضافة؟ وجزاكم الله خيرا.
أي نعم، العلماء عندهم قاعدة وهي التابع تابع، فالإضافة والزيادة للمسجد النبوي تابعة لما كان عليه المسجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فالمضاعفة شاملة لكل أجزاء المسجد، بل إن المضاعفة شاملة حتى لمن كان خارج المسجد إذا امتدت الصفوف، إذا تواصلت الصفوف فالإضاعف المضاعفة الصلاة بألف صلاة لمن داخل المسجد ولمن كان خارج المسجد إذا تواصلت الصفوف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن نحبكم في الله، نريد من فضيلتكم تدريس علم الفرائض، وجزاكم الله خيرا.
إن شاء الله، لعل إن شاء الله يكون في وقت لاحق بإذن الله.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ جزاكم الله خيرا.
التسبيح بالسبحة هذا جائز ولا بأس به، هو موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنه جائز ولا بأس به، وإن كان الأفضل أن يعقد المسلم التسبيح بيمينه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، فإذا سبح المسلم عقد التسبيح بيمينه بأصابعه أو بالأنامل كما جاء في حديث يسيرة، فإنهن مسؤولات مستنطقات، هذا أفضل. ولو أنه سبح بالمسبحة فإن هذا جائز ولا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أم حبيبة لما كان معها شيء من النوى تسبح به، ونقول هذا جائز ولا بأس به، لكن الأفضل للمسلم أن يسبح بيده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص عليه دين قديم، وعندما أراد أن يدفعه بحث عن أهله فلم يجدهم، فكيف يتصرف فيه؟ وجزاكم الله خير.
نعم، من كانت عنده حقوق للناس، ديون أو سرقات أو غصوب أو أموال أتلفها، فإنه يبعث عن أصحابها، ولا تبرأ الذمة إلا بدفعها إلى أصحابها. إذا لم يجد أهلها يبحث عن أقاربهم، عن ورثتهم، إن كانوا قد ماتوا يبحث عن ورثة، ثم لأن الحق انتقل للورثة فيدفعها إلى الورثة. إذا لم يعرف الورثة فإنه يصرفها في طرق الخير، من بناء المساجد وطباعة الكتب وحفر الآبار ونحو ذلك، بنية أنه متى وجد صاحبها ردها إليه.
ثابكم الله. يقول السائل:
ها؟ كيف؟ إيه نعم، لابد، ما تبرأ الذمة إلا بردها، لكن إذا كان سيحصل له مشكلة إذا ردها هو بنفسه، يعطيها أحد يردها إليه، وأنها حق له. وأيضا ننبه على مسألة، وأنه ما تبرأ الذمة على أنك تعطيها إياه على أنها هدية منك، لا، بل لا بد أن تعطيها إياه على أنها حقه، سواء بنفسك أو بغيرك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لبس الإحرام من الفندق والذهاب للميقات والنية من هناك؟
إيه نعم، هذا جائز ولا بأس به، لو أن المسلم لبس ثياب الإحرام في البيت أو في الفندق واغتسل، ثم بعد ذلك إذا حاذ الميقات لبى، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، أجزأ ذلك، هذا مجزئ ولا بأس به.
أثابكم الله.
وإن كان الأفضل أن يذهب إلى الميقات، الأفضل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يذهب إلى الميقات، هذا هو الأفضل، لكن لو فعل فإن هذا جائز ولا بأس به.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم على اليد؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، لبس الخاتم بالنسبة للرجال هذا جائز ولا بأس به، أما بالنسبة للنساء فهذا بإجماع العلماء أنه جائز، والله عز وجل قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أما بالنسبة للرجل فأيضا هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر ما اتخذ خاتما، لكن لما قيل له إن الملوك، لما أراد أن يدعو الملوك قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. وكان في أول الأمر اتخذ خاتما من ذهب، ثم بعد ذلك أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه واتخذ خاتما من فضة. فنقول لبس الخاتم بالنسبة للرجل هذا لا بأس به، لكن بعض العلماء استثنى ما إذا كان ناشئا في مجتمع لا يلبسون الخواتم. إذا كان ناشئا في مجتمع لا يلبسون الخواتم فقال لا يلبس الخاتم، لأن لبسه حينئذ يكون من لباس الشهرة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: اشتريت أرضا بغرض الادخار لأن البنوك عندنا تتعامل بالربا، فهل عليها زكاة مع العلم أنها تقسيط؟ لو عليها زكاة من أي وقت أزكي، من أول التقسيط أو من وقت التملك؟ وجزاكم الله خير.
نعم، هذه الأرض التي اشتريتها إن كنت تريد أن تبنيها سكنا أو تريد أن تبنيها بناء أن تؤجره فهذه لا زكاة فيها. هذا القسم الأول. القسم الأول إن كنت تريد أن تبنيها سكنا أو أن تبنيها بناء أن تؤجره فهذه لا زكاة فيها. القسم الثاني أن تكون عرفتها للبيع ودللت الناس عليها للبيع، فهذه يجب عليك أن تزكيها كل عام. القسم الثالث ألا تكون عرفتها للبيع وإنما جعلتها عندك، فإذا زادت بعد سنة سنتين عشر سنوات ستقوم ببيعها، فهي تزكيها مرة واحدة. فالأقسام ثلاثة: القسم الأول أن تقصد بهذه الأرض أن تبنيها سكنا أو أن تزرعها أو أن تؤجرها أو تبنيها بناء أن تؤجره، فهذه لا زكاة فيها لو جلست عندك سنوات. القسم الثاني أن تعرضها للبيع، إما بعرضها في أماكن البيع أو محلات البيع أو على التجار، أو تضع عليها إعلانا على أنها للبيع، فهذه تزكيها كل عام. القسم الثالث لا تريد أن تبنيها سكنا ولا بناء تستثمره، وإنما تريد أن تتركها ولم تعرضها للبيع، تريد أن تتركها سنة سنتين ثلاث سنوات ربما تزيد بعد سنوات إلى آخره، فهذه إذا بعتها تزكيها مرة واحدة ولو جلست عندك عشر سنوات.
ثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي المنظومة والمتن التي تنصحون بحفظها في أصول الفقه، وهل تنصحون بحفظ هذه المنظومة؟ جزاكم الله.
نعم، أما هذه المنظومة فحفظها جيد، لأن هذه المنظومة كما ذكرنا أنها اشتملت على قواعد الفقه، ويعني جملة قواعد الفقه، المهمات في قواعد الفقه اشتملت. وأما المنظومة في أصول الفقه فمنظومة العمريطي المصري هذه جيدة.